الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في أن حديث الرافع هل يشمل النجاسة أو لا، ذكرنا ثلاثة تقريبات لإثبات إيش؟ عدم الشمول أو عدم الشمول. ثم بعد ذلك قلنا المناسب الشمول، وثمرهم بينا إذا قيل أنه بئصة الطهارة تكفينا، بينا ماذا الثمرة المترتبة على ذلك. هذا انتهينا منه. ملحق بهذا البحث، ما أقطع عنوان جديد، الكلام في الجنابة والإتلاف، كلام صغير في الإتلاف. إتلاف إيه؟ الضمان بالإتلاف إيش خلي يصير؟ إذا فرض أن شخصا أجنبي أو شك في أنه أجنبي، فهل يمكن أن يطبق حديث الرافع أو لا؟ وهكذا بالنسبة لمن إلى الضمان بالإتلاف، هل أنا أتلفت أو لم أتلف هذا حتى أضمن؟ أتلفت مال فلان أو لا حتى أضمن؟ الجواب، إذا فرض على أن المورد كان فيه إكراه على الإتلاف أو اضطرار إلى الإتلاف، وهكذا بالنسبة إلى الجنابة، إذا فرض أن الشخص أجنبي عن اضطرار أو عن إكراه أو فحديث الرفع أقولا يمكن تطبيقه وما يمكن تطبيقه لرفع هذه الجنابة، نقول هذه إكراه أو هذا إتلاف بالإكراه نرفع الضمان، هل يمكن؟ كلا لا يمكن، فإنه ذكرنا فيما سبق أن الإتلاف أو الجنابة أن الضمان بالإتلاف أو الجنابة يتحققان بأي سبب كان، فإذا خرج المني صار مجنبا، سواء كان عن اضطرار عن إكراه عن اختيار عن عرفنا من الخارج هذا الشيء، فلا يمكن تطبيق حديث الرفع لرفع الجنابة هذه عن إكراه أو عن اضطرار لعلمنا الخارجي بعدم الفرق من هذه الناحية. نعم، لو شككت هل خرج المني أو لا، هذا شك في أصل الجنابة، فيمكن تطبيق فقرة رفع ما لا يعلمون. إذن نفرق بين حالتين، بين ما إذا جزم الشخص بخروج المني لكن عن اضطرار عن إكراه، فلا يمكن تطبيق حديث رفع الإكراه والاضطرار لرفع الجنابة لعلمنا الخارجي بأن الجنابة والضمان بأن الجنابة لا تختلف ولا تتأثر بالاضطرار وعدم الاضطرار، خروج المني هو سبب كافي. نعم، إذا شك الشخص في الجنابة في خروج المني أمكن تطبيق حديث رفع ما لا يعلمون، لا بأس بذلك. وهكذا بالنسبة ماذا إلى الإتلاف، إذا أتلف شخص مال غيره عن اضطرار عن إكراه لا يمكن رفع ذلك بحديث الرفع لعلمنا الخارج بأن الإتلاف من موجبات الضمان بأي سبب كان. أما إذا شككت هل حصل إتلاف مني أصلا إتلاف أنا أتلفت أو لم أتلف، شك في أصل تحقق الإتلاف، فيمكن تطبيق حديث الضاف. انتهى. إذن الخلاصة، عرفنا الكلام هذا في من في الجناب وفي الضمان بالإتلاف. عرف الجناب إذا فرض خروج المني جزما ولكن عن اضطرار أو إكراه، فلا يمكن تطبيق حديث رفع الاضطرار أو رفع الإكراه لرفع الجنابة، لعلمنا الخارجي بأن الجنابة تتحقق بأي سبب لخروج المني بأي شكل اتفق. نعم، إذا شككنا في أصل خروج المني فنقول إن شاء الله ماذا لم يخرج. إن شاء الله لا، صار اشتباه شوي هنا، لأن هذا تمسك بالاستصحاب. إن شاء الله إن شاء الله لا تقول إنان. قل ماذا رفع عن أمتي ما لا، بل أكو عدة كم استصحاب، بس هذا طريق وهذا طريق، استصحاب طريق ورفع عن أمتي طريق آخر. وهكذا بالنسبة ماذا إلى الضمان بالإتلاف، إذا فرض على أنه أنا أتلفت مال شخص جزما ولكن عن اضطرار أو إكراه، حديث رفع الاضطرار والإكراه ما يمكن تطبيقه، لعلمنا الخارجي بأنه لا فرق من هذه الناحية بين الأسباب. نعم، إذا شكيت في أصل صدق الإتلاف، تحقق الإتلاف وعدمه، يمكن تطبيق فقرة رفع ما لا يعلمون، مضافا إلى الاستصحاب هم كذلك، لكن ماكو حاجة سنذكرها، إحنا كلامنا الآن في حديث الرفع، ولا الاستصحاب هم جاب. زين، هذا صار واضحا بحمد الله عز وجل. الآن ننتقل إلى السؤال الرابع. وين السؤال الرابع؟ من الأسئلة التي طرحناها، أربعة أسئلة طرحناها في النقطة السادسة، لأن قلنا حديث الرفع نتكلم فيه في نقاط. النقطة السادسة كانت هل حديث الرفع يشمل خصوص الأحكام التكليفية؟ قلنا نطرح أربعة أسئلة. الآن السؤال الثالث انتهى، هل يشمل الأحكام الوضعية كالجزئية والشرطية؟ هذا حكينا عنه. الآن السؤال الرابع هذا الأخير، ترتيب هذا بعد عليك، بعد التفت إلى ذلك، عنوانه راح يصير هل يشمل الحديث الأحكام الوضعية، مو كالنجاسة، ذاك كان كالنجاسة فيما سبق، الآن كالبيع، كالبيع ونحوه من المعاملات. والمقصود إذا فرض أن معاملة صدرت من شخص فمرة، فلكنه صدرت ماذا؟ عن إكراه أو عن اضطرار، فهل يمكن تطبيق حديث الرفع أو لا؟ وأخرى نفترض الشك في أصل تحقق أصل تحقق ماذا؟ البيع، لا أنه جزما تحقق لكن عن إكراه أو اضطرار. أما إذا الجواب، إذا جزمنا بصدور البيع عن إكراه، فالجواب بعد تعرف شنو، يمكن تطبيق حديث رفع الإكراه لأنه امتناني، ومن المنة رفع البيع أو صحة البيع عن الشخص المكره، فيه امتنان لا بأس بذلك. فنقول البيع ماذا رفع، ورفع معناه يعني 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 شنو بالتالي؟ باطل، يعني باطل. ولذلك قرأنا في الفقه أن بيع الشخص المكره باطل لحديث نفي الإكراه. وأما إذا كان مضطرا لعلاج اضطر إلى بيع داره أو سيارته العزيزة عنده، فهل يمكن تطبيق حديث الرفع رفع الاضطرار؟ كلا، لأن حديث الرفع ورد مورد المنة، فإذا طبقنا الحديث وحكمنا بشنو بطلان البيت، طبيعي إذا طبقنا الحديث يعني راح نحكم بطلان البيت، كان ذلك خلف المنة، يعني يبقى حينئذ هذا المريض بلا شنو علاج. فما دامت النكتة هي المنة، نكتة الرفع هي المنة، فنفرق بين الإكراه في باب المعاملات، بين الإكراه وبين الاضطرار. إن أكره الشخص معاملته باطلة فإن البطلان وفق المنة، وإن اضطر لا نحكم بالبطلان لأن البطلان خلاف المنة. هذا بالنسبة ماذا؟ هذا بالنسبة إلى ما إذا صدر البيع جزما، وأما إذا شككنا في صدور البيع وعدمه، هنا نعم يمكن تطبيق حديث الرفع، لكن أي فقرة نطبقها؟ فقرة رفع ما لا يعلمون، لا بأس بذلك، طبيعي بضم. وأيضا يمكن إجراء الاستصحاب، هاي قضية ثانية، استصحاب عدم تحقق البيع. كلامنا الآن بحديث الرفع يمكن أو لا؟ نعم يمكن تطبيق حديث الرفع إذا شك في أصل صدور البيع. إذن لابد من التفرقة بين الشك في صدور البيع ونحو من المعاملات، وبين العلم بصدوره لاضطرار أو إكراه. إذا شك نطبق حديث الرفع، لكن بفقرة ما لا يعلمون ليس الاشتباه. وإذا جزمنا بتحقق المعاملة البيع في مورد الإكراه، نطبق فقرة رفع الإكراه لأن ذلك وفق المنة. وفي مورد الاضطرار لا نطبق حديث الرفع لأنه يلزم منه خلاف المنة. هذا كله صار واضح إن شاء الله. بقى شيء واحد ونختم هذا السؤال: لو أكرهت أو أجبرت على ترك البيع، أنا أريد أن أبيع داري، محتاج إلى شنو؟ فلوس، فأريد أن أبيع عن داري، والظالم يقول لي إن بعت دارك سجنتك، فأنا الآن مكره على عدم البيع، هل يمكن تطبيق حديث الرفع لإثبات ماذا؟ هو ما صدر بيع، لإثبات ماذا؟ لإثبات تحقق البيع، ببيان أني أكرهت على عدم البيع. فإذا طبق حديث الرفع صار ذلك بمثابة ماذا؟ تحقق البيع، وتحققه موافق للمنة. فلنحكم هل يمكن أو ما يمكن؟ هل يمكن؟ الجواب كلا لا يمكن، لأن حديث الرفع حديث رفع لا حديث إثبات. فلسان قاصر عن رفع العدم وإبدال علما إلى الوجود، ما به لسان، ما به قاصر، وإنما يرفع الأمر الموجود ويحكم أنه بحكم العدم إن كان ذلك موافقا للمنة. فإذا في حالة صدور البيع عن إكراه نقول باطل ونطبق الحديث ونحكم بالبطلان، أما إذا أكره على عدم صدور البيع لا يمكن تطبيق الحديث في إثبات تحقق البيع، إنه شيء باطل، لأن حديث الرفع حديث رفع وليس حديث إثبات. بهذا انتهينا من النقطة السادسة بكامل أسئلتها الأربعة. زين جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الكلمات القصار لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام في حكمة 40: لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. شلون كلام هذا؟ الكلام هذا يحتاج إلى سند، هذا يطمئن بصدوره من معدن العصمة والطهارة. وأنا ما تنبه كثيرا الأخوة الأعزاء، والآن أنبه أخوتي أعزتي في نقلكم للأحاديث، في نقلكم للتاريخ، لا تنظروا إلى السند. مسألة السند ماذا؟ لا تنظر فيها، انظر إلى المضمون. إذا كان المضمون عقلائيا وما يوجب إشكال وإثارات من هنا وبلبلة، يا أخي كفانا البلبلة ما نحتاجها. فإذا ما يورث مثل هذا المضمون، شنو شغل بسنده؟ هذا ذهب، هذا بل أغلى من الذهب. فانقله وإلا فلا. لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه. طبيعي القلب هنا شو تفسره؟ لا تفسره بهذا القلب بالمعنى المعهود، وإنما المقصود بمعنى القوة العاقلة، كما القرآن الكريم أحيانا يستعمل القلب بهذا المعنى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال؟ مقصود من القلوب من المناسب العقول. ماكو واحد نقول قل عقل مقيد محجر بهذا المعنى. جيد. والمضمون الإجمالي هم واضح من الحديث، المقصود ماذا؟ المقصود يريد أن يبين صلوات الله وسلامه عليه، أي كلام تريد أنت تتكلم به تأمل أولا مناسب صدور هذا الكلام. الله معطينا عقل، إذا العقل قال جيد انقله، وإلا فلا تنقله. فتدبر أولا، تفكر، ثم بعد ذلك تكلم بالكلام إن كان صالحا وإلا فلا. جيد. وينبغي الالتفات إلى أن اللسان من بين الجوارح له خصوصية، هو ذو حدين، قد يدخل الإنسان به الجنة وقد يدخل به أعاذنا الله وإياكم بقية الجوارح لعله ليست هكذا. أما اللسان هذه الخصوصية، فإذا كان الكلام كان كلام الإنسان في الأمور الصالحة النافعة غير المؤذية، في المواعظ، في بيان الأحكام، في 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 رزقنا الله وإياكم، هذا لسان يدخل به الجنة. وإذا فرض العكس فالعكس، هذه خصوصية للسان. والمؤمن ينبغي أن يواظب على لسانه ويقيد لسانه. في بعض الروايات: اختم على لسانك كما تختم على ورقك. ورقك يعني الفلوس، شلون تحافظ عليها؟ اللسان همات لابد إنسان هيكون يربي نفسه على هذا المعنى، لابد وأن يواظب على لسانه أشد المواظبة. أو طبيعي المقصود من اللسان ليس خصوص هذه الجارحة، حتى أخذ بالمعنى الأعام. طيب أحيانا الإنسان يألف له كتاب نستجير بالله في مثالب بعض الناس وينشر هذا الكتاب، هذا اللسان ما فيه، لكنه هذا النشر هو مشمول لهذا الحديث الشريف. الآن مراكز التواصل الاجتماعي إلى ما شاء الله، إذا أريد أن أكسر لفرد شخص القضية ماذا؟ بسيطة، أنسب لفرد كلام وأدب على بعض المراكز، وهو وحده بعد حينئذ كسرت ذلك الشخص. إذن اللسان صار معناه أوسع وأوسع في زماننا هذا، صار أوسع شاملا للكتابة كما ويشمل البث في المراكز الجديدة للنشر. وإذا كان كل مؤمن بحاجة إلى مواظبة على لسانه من الغيبة، من والمهم من الغيبة، والمهم من الغيبة يعني التعرض إلى الآخرين ببيان مثالبهم، أجارنا الله وإياكم. فأشد من يحتاج إلى ذلك أنا وأنت طالب العلم، لأن إحنا القدوة علما للمجتمع. وإذا صار البناء أنا أبين مثالب هذا وأبين مثالب ذاك، الطالب بعد شلون يتعلم وبقية الناس حينئذ إحنا يكون نصير مثل البعض. أنا كم مرة ناقل، لعله مرتين ناقل، بس اسمحوا لي أنقل مرة ثالثة، نصير مثل شيخ محمد رضا آل ياسين رحمة الله تعالى عليه، خالد السيد الشهيد، عن والدي قدس سره في سنة من السنين حكم بالهلال. أكو بعض الناس همات من المغرضين ماذا ما أدري، قالوا له شيخنا أنت حكمت بالهلال ولكن بقية المراجع لم يرتبوا أثرا، ذولاك لهم عذرهم إن شاء الله، لم يرأهم لهم عذرهم من عندي أنا قاعد أقول لم يرتبوا أثرا. الجواب المناسب شنو؟ واحد شي جاب الآن، لو أنا قالوا لي أو 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 شجاو، لابد أجاوب بكلام غير مناسب. أما الشيخ محمد رضا رحمة الله عليه تكلم ضد نفسه وهمز في نفسه دون الآخرين، قال لعلهم لا يرون محمد رضا مجتهدا، حقهم يعني لعلهم لا يرون محمد رضا، أما قال شرح محمد رضا هو عن نفسه بعد مجتهد. هذا درس أنا ذاك الوقت لما سمعته من والدي قدس الله روحه الشريفة أثر به هذا المعنى، وكان هو المعروف مثال الورع والتقوى قدس الله روحه الشريفة. على أي حال، إذن طالب العلم أحوج ما يكون إلى المحافظة على لسانه. وقديما قيل، قديما قيل، أنا أتذكر في المنتدى في المدرسة، أنا كنت في المنتدى في الابتدائية وفي الثانوية، بس من المدير من المعلمين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. بس هذا البيت ما توى علما هو كم بيت ذني لطيفات إلى الشافعي إلى أمير على أي حال هو يا جميل. والمناسب أن طالب العلم وكل مؤمن أصلا يربي لسانه على ذكر الآخرين بخير بمدح بثناء. إذا هم الشخص المذكور كان لا يستحق الثناء انت همات حب فر التعبير مناسب. نسأل الله العافية في جميع هذا، يقول في جميع أمورنا، ما بها هذه الكلمة لا ضرب إلى ذاك الطرف لا إلى هذا الطرف، أو بها فرد أدب إسلامي وعلمت الآخرين ألا تجرحوا الآخرين. أما العلاج شلون من هذه من هذا المرض، هذا مرض ترى يا أخي العزيز، وينبغي أن نعالج أنفسنا من هذا المرض. الوصفة العلاجية مجموعة أمور، واحد من الأمور التصميم، لازم أن أصمم. أما إذا صار البناء لا، أنا مصمم على العدم أو لا أبالي. أكو هواية ترى من الناس المات شنو يوم صمم على العدم أو لا أقل هو ماذا لا يبالي، هذا هيك. أما إذا صار بنانة واقعا نريد أن نضبط أنفسنا، فأولا لابد من التصميم الصادق، أي واحد. والثاني الطلب من الله عز وجل بالإعانة، هاي هواية مهمة. دائما قل لله عز وجل أنا ضعيف، أنا أريد المعونة منك في كل أموري، وهذا المطلب همك أريد شنو تعيني. هذه قضية مهمة، طلب الإعانة من الله عز وجل، هذه قضية ماذا ثانية. والقضية الثالثة، أتذكر أذهب إلى وادي السلام أو شارع الطوسي، ما أكو حاجة إلى وادي السلام، شوي ونبو شارع الطوسي، نلاحظ جنازة وراء، وأنا هم غتر ماذا هم هكذا مصيري بالتالي، هذا ألا ينفعني؟ أفلا يؤثر فيه؟ وأتذكر إلى جانب ذلك قوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذا اللسان هو يشهد، اتكلمت أنت على فلان وفلان، ما هو جوابي؟ ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، وخذ بأيدينا إلى صراطك المستقيم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.